بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس الذي ذكره المحقق التستري لإثبات بطلان من باع مال غيره ثم ملكه فأجاز، بيناه في الدرس السابق، بينا جزءا منه عليكم السلام. ولتوضيح المطلب نبين الوجه من جديد فنقول: إذا حكمنا بصحة العقد الأول بإجازة المالك الجديد وهو الفضولي، فيلزم من ذلك توقف إجازة المالك الجديد على إجازة المشتري الأول، وإجازة المشتري الأول تتوقف على إجازة المالك الجديد، فيلزم الدور. توضيح هذا تفصيلا هو إن إجازة المالك الجديد هي كاشفة عن امتلاك المشتري الأول للمبيع من حين العقد، فامتلاك المشتري للمبيع وهو الكتاب من حين العقد يتوقف على إجازة المالك الجديد وهو الفضولي. فإذ لولا إجازة الفضولي لما صار المشتري مالكا، وإذا صار المشتري مالكا من حين العقد فهذا يعني أن العقد الجديد الثاني وقع في ملك المشتري فضولا، فكأن المالك الأصلي باع مال المشتري فضولا للفضولي، لأن العقد الثاني وقع بعد امتلاك المشتري للمبيع، ولذلك العقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري لأنه هو صاحب المال الحقيقي والواقعي. وحينئذ نقول امتلاك المشتري كما قلنا متوقف على إجازة الفضول، وإجازة الفضول متوقفة على إجازة المشتري. لماذا؟ لأن الفضول لا يمكن أن يكون مالكا إلا بعد صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني لا تكون صحيحة ولا تثبت إلا بعد إجازة المشتري، لأننا قلنا إن العقد الثاني وقع على ملك المشتري، ولذلك يحصل الدور. إجازة المالك الثاني الجديد تتوقف على إجازة المشتري لأن إجازة المالك الجديد فرع صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني لا تتم إلا بعد إجازة المشتري. هذا ما شرحناه أيضا في الدرس السابق وأعدناه تذكيرا بالمطلب. المصنف يضرب تنظيرا ومثالا لما نحن فيه فيقول: لو تكرر البيع الفضولي على العين، فلو باع زيد مال غيره لبكر ثم جاء شخص فضولي، إما هو الفضولي الأول أو غيره، وباع العين مرة أخرى لخالد. بعد أن بيعت فضولا لباكر، بيعت فضولا مرة أخرى لخالد. فلو أجاز المالك الأصلي العقد الأول الذي وقع لبكر، وقلنا بأن الإجازة كاشفة من حين العقد، فهذا يعني أن بكرا امتلك الكتاب بالعقد الأول، ولازم ذلك أن العقد الثاني الذي حصل على العين فضولا هو حصل في ملك بكر، لأن بكر امتلك العين بالعقد الأول، فالعقد الثاني حصل في ملك بكر. فمن الذي يجيزه؟ ليس المالك الأصلي وإنما بكر. هكذا في محل كلامنا، فإن إجازة الفضول وهو المالك الجديد كشفت عن امتلاك المشتري بالعقد الأول يوم السبت للكتاب، وهذا يعني أن العقد الثاني يوم الأحد وقع على ملك المشتري، فالذي لا بد أن يجيز هو المشتري، فصحة العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري. ولذلك إذا صحت العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري، زين إجازة الفضولي تتوقف على ماذا؟ إجازة الفضولي وهو المالك الجديد، إجازة الفضولي فرع كونه مالكا، وكونه مالكا فرع صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقفة على إجازة المشتري، فإجازة الفضول متوقفة على إجازة المشتري، وهذا دور باطل. زين، قال الخامس، نعيد تطبيق هذين السطرين حتى تتضح الفكرة. إن الإجازة المتأخرة من قبل الفضول المالك الجديد يوم الاثنين لما كشفت عن صحة العقد الأول الواقع يوم السبت، فماذا كشفت؟ كشفت وعن كون المال المبيع وهو الكتاب ملك المشتري الأول، يعني امتلكه يوم السبت. زين، إذا كان الأمر كذلك فقد وقع العقد الثاني يوم الأحد على ماله، مال من؟ على مال المشتري، فلا بد من إجازة المشتري. إن الضرر كما لو بيع فضولا، طبعا كلامنا في البيع الفضولي المتعاقب، كما لو بيع فضولا، ما هو الذي بيع؟ المبيع، المبيع بالعقد الفضولي بيع مرة أخرى فضولا لشخص آخر، كما لو بيع المبيع من شخص آخر ففضولا بيع إلى بكر، ثم بعد ذلك بيوم بيع فضولا لخالد، فأجاز المالك الأول الأصلي البيع الأول، يا بيع لبكر، يعني وقع عقد فضولي يوم السبت لبكر، ثم عقد فضولي آخر على نفس الكتاب يوم الأحد لخالد، والمالك الأصلي أجاز البيع الأول يوم السبت. هذا يعني أن بكر امتلك الكتاب يوم السبت، فالعقد الذي حصل يوم الأحد وقع في ملك بكر، فلا بد من إجازة بكر. قال: كما لو بيع المبيع من شخص آخر وهو خالد بعد أن بيع إلى بكر فضولا، فأجاز المالك البيع الأول الواقع لبكر، فلا بد من إجازة المشتري الأول اللي هو بكر البيع الثاني اللي هو لخالد. لماذا؟ لأن البيع الثاني وقع في ملك المشتري الأول حتى يصح ويلزم البيع الثاني، وهكذا في محل كلامنا. فالعقد الثاني وقع في ملك المشتري، فلا بد من إجازة المشتري. زين، وعلى هذا، فعلى هذا هاي تتمت كلام المقابل. يعني شنو هذا؟ على هذا يعني لزوم إجازة المشتري للعقد الثاني. إذا قلنا بأن العقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري، يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. يعني شلون؟ إجازة المالك الجديد متوقفة على إجازة المشتري. لماذا؟ لماذا؟ لأن العقد الثاني الذي صير الفضولي مالكا هو متوقف على إجازة المشتري، ولذلك إجازة المالك الجديد المتوقف على ملكيته المتوقف على العقد الثاني هي متوقفة على إجازة المشتري، لأن صحة العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري. أما العكس، لماذا إجازة المشتري تتوقف على إجازة المالك الأصلي؟ إذ لولا إجازة المالك الثاني أقصد إذ لولا إجازة المالك الثاني لما صار المشتري مالكا، وإذا لم يصر مالكا لا يتوقف العقد الثاني على إجازته. متى يتوقف العقد الثاني على إجازة المشتري؟ إذا صحت الإجازة من الفضولي، فإجازة المشتري تتوقف على إجازة الفضولي، وإجازة الفضولي تتوقف على إجازة المشتري، وهذا مستحيل. المالك الأصلي أصلا لم يجز، أصلا المالك الأصلي لم يجز، المالك الأصلي لم يجز. زين، بل أزيد من ذلك، ليس فقط إجازة كل من الشخصين متوقفة على إجازة الآخر، بل صحة كلا العقدين الأول والثاني متوقفة على إجازة المشتري بالعقد الأول. يعني صحة كلا العقدين متوقفة على إجازة واحدة وهي إجازة المشتري. لماذا؟ أما صحة العقد الثاني وتوقفها على إجازة المشتري فواضح. لماذا؟ لأنه بإجازة الفضول صار المشتري مالكا يوم السبت، فالعقد الثاني وقع على ملكه، فالعقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري كما هو واضح وبيناه قبل قليل. إذن العقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري. أما العقد الأول، لماذا يتوقف على إجازة المشتري؟ لماذا؟ لأن العقد الأول يتوقف على إجازة الفضولي، وإجازة الفضولي تتوقف على كونه مالكا. الفضولي إجازته لأنما تكون صحيحة إذا كان مالكا. وكيف يكون الفضولي مالكا؟ إذا كان العقد الثاني صحيحا. وكيف يكون العقد الثاني صحيحا؟ إذا أجازه المشتري. إذن بالنتيجة العقد الأول بشكل غير مباشر يتوقف على إجازة المشتري. إذن العقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري بشكل مباشر، والعقد الأول يتوقف على إجازة المشتري بشكل غير مباشر وإنما بالوثائق. وهذا من الأعاجيب. شنو من الأعاجيب؟ أن تتوقف صحة كلا العقدين على إجازة المشتري، لأن ما سمعناه ودرسناه أن إجازة العقد تتوقف على إجازة المالك الأصلي وليس على إجازة المشتري. هذا أمر عجيب. قال وتوقف، هل وتوقف معطوف على قوله فعلى هذا يلزم توقف كذا وكذا، ويلزم توقف صحة كل من العقدين، العقد الأول والعقد الثاني، كلاهما يتوقف على إجازة المشتري غير الفضولي اللي هو يا مشتري بالعقد الأول. وهو يا هو وهو توقف كل العقدين على إجازة المشتري من الأعاجيب. يعني من الأمور العجيبة والغريبة أن العقد يتوقف على إجازة المشتري الأصيل، بينما الذي درسناه هو أن العقد يتوقف على إجازة البائع المالك وليس المشتري. زين، بل لا، المالك الأصلي الذي وقع البيع على ماله أول مرة ستكون إجازته لا قيمة لها، والفضولي إجازته أيضا كأنها لا قيمة لها لأنها تتوقف على إجازة المشتري.
لا، هذا المشتري الأول يعني.
بل
وصار يعني إجازة بناء على إجازة عشرية بعد صار مالك، كأنه هو مالك.
صحيح. متى صار مالك؟ بعد إجازة الفضول. كيف صار مالكا إذا أجاز الفضولي؟ إذا أجاز الفضولي الأول الذي صار مالكا جديدا، والفضول الأول فمتى صار مالكا؟ إذا صح العقد الثاني، والعقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري. إذن صحة العقد الثاني توقفت على إجازة المشتري، وصحة العقد الأول بالنتيجة توقفت على إجازة المشتري ولكن بالواسطة. وهذا أمر عجيب، كلا العقدين الأول والثاني يتوقفان على إجازة المشتري بالعقد الأول. أصلا المشتري بالعقد الأول ما هي علاقته بالعقد الثاني؟ مباشرة لا علاقة له، إلا إذا أجاز الفضولي بعد أن يمتلك بالعقد الثاني فيكون المشتري مالكا للعين المباعة بالعقد الثاني، وبالنتيجة سيتوقف كلا العقدين على إجازة المشتري. بك تقصد المشتري الأول، شلون يتوقف على المالك الأصلي؟ لا علاقة له بالمالك الأصلي.
اشترى فضولا من
اشترى من الفضولي، والمالك الأصلي لم يجز. لماذا لم يجز؟ لأنه باع العين للفضولي، ولو أجاز العقد الأول لما باعها بالعقد الثاني. هذا قلناه أيضا في الدرس السابق. زين، وهو من الأعاجيب. ثم يترقى ويقول ليس فقط من الأعاجيب بل هو محال عقلا. لأنه تترتب عليه محاذير ولوازم باطلة. نذكر اثنين منها. المحذور الأول هو بناء على هذا الكلام سيستلزم أن المالك الأصلي لا يكون مالكا لا للثمن ولا للمثمن، اللي هو المالك الأصلي حسب مثالنا هو عمرو. لو باع زيد كتاب عمرو على بكر فضولا ثم ذهب زيد واشترى الكتاب من عمرو وأجاز البيع الأول لبكر، فعامر سوف يكون لا مالك للثمن ولا مالك للمثمن. لماذا؟ أما عدم امتلاكه للثمن، عامر لماذا لا يمتلك الثمن؟ وذلك لأنه لم يجز العقد الأول. لماذا لم يجز العقد الأول؟ لأنه باع الكتاب بالعقد الثاني للفضولي، وهذا كاشف عن أنه لم يجز العقد الأول. وإذا كان لم يجز العقد الأول فهو لا يمتلك الثمن المذكور في العقد الأول لأنه لم يجز العقد. إذن لا يمتلك الثمن في العقد الأول، لماذا لا يمتلك الثمن من العقد الثاني؟ قد واحد يسأل يقول هو يمتلك الثمن من يا عقد من العقد الثاني وهو بيع الكتاب لنفس الفضولي. الجواب تبين قبل قليل أن العقد الثاني وقع في ملك من؟ في ملك المشتري. وإذا وقع في ملك المشتري فهو يتوقف على إجازة المشتري، فإذا أجاز المشتري العقد الثاني فثمن العقد الثاني ملك للمشتري. أما المالك الأصلي فلا يحصل على الثمن من العقد الأول لأنه لم يجزه، ولا يحصل على الثمن من العقد الثاني لأنه وقع في ملك المشتري فلا يحصل على الثمن. أما المثمن، أما المثمن أيضا يخرج عن ملك المالك الأصلي لأنه باعه بالعقد الثاني المن للفضولي، والفضولي إذا أجاز العقد الأول يتبين أن المثمن دخل في ملك المشتري من حين العقد الأول، فالمثمن صار ملكا للمشتري، فالمالك الأصلي لم يحصل لا على الثمن ولا على المثمن، وهذا مستحيل وخلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. هذا واضح إن شاء الله. وهو من الأعاجيب، بل نترقى أكثر، ليس فقط من الأعاجيب بل من المستحيل، لأنه تترتب عليه محاذير نذكر اثنين منها. الأول لاستلزام ذلك، الصحة بهذا المعنى الذي ذكرناها قبل قليل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل وهو عمرو شيئا من الثمن والمثمن. أصلا لا يمتلك الثمن في العقد الأول والعقد الثاني ولا يمتلك المثمن كما بينا. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن المشتري الأول سيمتلك المبيع بلا عوض، سيدخل المبيع في ملكه بلا عوض. بعبارة أخرى سيمتلك الثمن والمثمن معا. وإذا امتلك الثمن والمثمن يعني امتلك المثمن بلا ثمن يعني بلا عوض. شلون؟ وذلك لأن المشتري امتلك المثمن بالعقد الأول بعد أن أجازه الفضولي الذي صار مالكا جديدا، فالمشتري بعد إجازة المالك الجديد صار المشتري مالكا للمثمن. زين، هو المشتري بالعقد الأول دفع ثمنا أو لم يدفع ثمنا؟ المشتري في العقد الأول دفع ثمنا للفضولي، اشترى الكتاب من الفضولي بعشرة آلاف، ثم الفضولي صار مالكا وأجاز البيع، فالمشتري صار مالكا للمثمن مقابل العشرة آلاف التي أعطاها للفضولي. فهذا لحد الآن خلي نقطة. زين، نجي من جهة أخرى، الفضولي اشترى الكتاب، بمن اشترى الكتاب؟ أيضا بمبلغ قول عشرة آلاف، من عمرو بالعقد الثاني، والعقد الثاني تبين أنه وقع في ملك المشتري فيتوقف على إجازة المشتري، فإذا أجازه المشتري أخذ الثمن. أعيدها لأن بعض الأخوة شو صافنوا يعني. زين، أما امتلاك المثمن فهو قضية واضحة. زين، في العقد الأول دفع المشتري عشرة آلاف علما للفضولي وهو زيد، لكن زيد ماذا فعل بالعشرة آلاف؟ ذهب بالعقد الثاني واشترى الكتاب ممن؟ من عامر بعشرة آلاف بالعقد الثاني حتى يصير مالكا جديدا، وتبين أن العقد الثاني وقع في ملك المشتري الأول، فالعقد الثاني يتوقف على إجازة المشتري الأول، فإذا أجازه المشتري الأول فمن يستحق الثمن؟ المجيز وهو المشتري، فيأخذ الثمن من الفضولي وهو العشرة آلاف، فالعشرة آلاف التي دفعها إلى الفضولي رجعت إليه، فصار مالكا للمثمن دون أن يدفع شيئا، لأن ما دفعه بالعقد الأول رجع إليه بالعقد الثاني. واضحة إن شاء الله؟ فصار مالكا للمثمن بلا عوض. وتملك، أي تملك عطف على التملك السابق لاستلزام ذلك، تملك المالك الأصيل، عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، واستلزام ذلك تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض. نعم، إذا لاحظنا الثمن في العقد الأول والثمن في العقد الثاني فلا تخلو الحالة عن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتساوى الثمنان كما مثلنا قبل قليل، يعني العقد الأول المشتري اشترى الكتاب بعشرة آلاف، ثم الفضولي اشترى الكتاب بالعقد الثاني بعشرة آلاف، والنتيجة المشتري امتلك المثمن ورجعت له العشرة آلاف، فقد امتلك المثمن بلا عوض. هذه صورة تساوي الثمنين. الصورة الثانية أن يكون الثمن في العقد الأول أكثر من الثمن في العقد الثاني، يعني المشتري اشترى الكتاب بالعقد الأول بخمسة عشر ألف، ولكن الفضولي اشترى الكتاب بعشرة آلاف، وهذا يعني، هذا يعني أن المشتري إزقد خسر بالمثل، خسر إزقد، هو باع اشترى بعشرة آلاف ثم بعد ذلك أجاز البيع بمن؟ هو اشترى بخمسة عشر ألف ثم أجاز البيع الثاني اللي هو بعشرة آلاف فخرج منه خمسة عشر ألف لكن الذي رجع إليه عشرة آلاف فقد خسر خمسة آلاف يعني امتلك المثمن بخمسة آلاف يعني بأقل من قيمته الحقيقية. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية يعني شلون؟ أن يكون ثمن البيع الأول أقل من ثمن البيع الثاني بأن اشترى الأول بعشرة آلاف ولكن الفضولي بالعقد الثاني اشتراه بخمسة عشر ألف فالمشتري بالعقد الأول خسر جد عشرة آلاف ولكنه بإجازته للعقد الثاني ربح خمسة عشر ألف والفارق جد خمسة آلاف فقد ربح المشتري المثمن وحصل زيادة على المثمن خمسة آلاف وكل هذه الصور مستحيلة وغير مقبولة. قال وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان يا ثمنان في العقد الأول والعقد الثاني لأنه دفع عشرة آلاف ورجعت إليه عشرة آلاف فامتلك المبيع بلا عوض زين وامتلك المبيع دون تمام العوض مو بلا عوض وإنما دون تمام العوض يعني دفع شيئا لكنه أقل من العوض هاي بيا حالة إن زاد الثمن في البيع الأول عن الثمن في البيع الثاني فالثمن في البيع الأول خمسة عشر ألف وفي البيع الثاني عشرة آلاف فالمشتري دفع خمسة عشر ألف ورجع إليه عشرة آلاف يعني خسر خمسة آلاف فامتلك المثمن بثمنه أو دون ثمنه دون ثمنه ودون تمام الثمن إن زاد الثمن الأول على الثمن الثاني هاي الحالة الثانية أو الصورة الثانية الصورة الثالثة وامتلك المبيع مع زيادة يعني هم امتلك مبيع وهم شنو مبلغ مالي وياه متى إن نقص يا هو اللي نقص ثمن الأول عن الثمن الثاني يعني اشترى بعشرة آلاف ثم الفضولي اشترى بخمسة عشر ألف فالمشتري الأول دفع عشرة آلاف ودخل في ملكه خمسة عشر ألف فامتلك المبيع وفوقه خمسة آلاف دينار ومع زيادة النقص لماذا كل هاي الأمور يعني امتلك المبيع بلا عوض أو دون تمامه أو مع زيادة يقول لانكشاف وقوعه وقوع من وقوع البيع الثاني في ملكه يعني ملك من في ملك المشتري فالثمن له المن للمشتري يا ثمن فالثمن له فالثمن من العقد الثاني له فإن كان مساويا للثمن السابق فهو امتلاك للمبيع بلا عوض وإن نقص فهو امتلاك للمبيع بأقل من ثمنه وإن زاد فهو امتلاك للمبيع مع زيادة زين لانكشاف وقوع البيع الثاني في ملك المشتري فالثمن ملك للمشتري زين وقد كان المبيع اللي هو المثمن له المن للمشتري أيضا يعني شنو أيضا كامتلاكه للثمن كما أنه كان ممتلكا للثمن بالعقد الثاني هو قد كان ممتلكا للمبيع فصار مالكا للمبيع والثمن وقد كان المبيع وهو المثمن له يعني للمشتري أيضا كما هو يمتلك الثمن زين لماذا هو يمتلك المبيع بما بذله يا هو اللي بذله المشتري من الثمن في العقد الأول بالثمن الذي بذله المشتري في العقد الأول صار مالكا للمبيع، وبما أن العقد الثاني في ملكه فالثمن له فصار مالكا للثمن والمثمن، وهو ظاهر ومستحيل وإلى آخره. لا، ولأنه المبيع بعد أن تحول إلى الفضولي، الفضولي أجاز البيع الأول، فراح وين يرجع المبيع؟ للمشتري الأول. لا، الفترة الأولى بعدنا ما عدنا أي شيء، وإنما حينما حصل البيع الثاني امتلك الفضولي المثمن، وإذا امتلك المثمن أجاز البيع الأول، فإذا أجاز البيع الأول رجع المثمن إلى ملك المشتري، وإذا رجع المثمن إلى ملك المشتري اكتشفنا أن العقد الثاني وقع على ملك المشتري، فصار المشتري مالكا للثمن والمثمن، أو صار مالكا للمثمن بلا عوض إن اتحد الثمنان أو بزيادة أو نقيصة. العقد الأول متى حصل؟
يوم
السبت. صار نقل وانتقال لو ما صار؟ ما صار، لأنه فضول. يوم الأحد اشترى الفضولي الكتاب، فصار الكتاب ملكا للفضولي بعد المشتري مالك لو مو مالك ظاهرا بعد مو مالك، فأجاز الفضولي البيع الأول، فصار المبيع ملكا للمشتري واقعا بالبيع الأول. وإذا صار ملكا للمشتري واقعا بالبيع الأول فاكتشفنا أن البيع الثاني وقع على ماذا؟ على ملك المشتري الأول، فيتوقف على إجازة المشتري الأول، وإذا توقف على إجازته فالثمن للمشتري الأول، فالمشتري الأول صار مالكا للمثمن بسبب إجازة الفضولي، وصار مالكا للثمن لأنه العقد الثاني وقع على ملكه فالثمن له، فصار مالكا للثمن والمثمن. لا، حصل النقل والانتقال، لكن بمن؟ واقعا انتقال لملك المشتري ودخول الثمن في ملك المشتري. الفضولي صار واسطة. زين، طبعا انت اذا دقق بالمطلب تشوف ان هاي القضية ايضا قابلة للاستشكال، لانه امتلاك المشتري للمثمن حتى يتوقف العقد الثاني على اجازة المشتري، فهذا متوقف على ماذا؟ على كون الفضولي مالكا حتى يستطيع أن يجيز العقد الأول، بينما هذه الطريقة التي افترضناها افترضنا أن الفضولي ليس مالكا للمثمن، وإنما تبين أن المالك للمثمن من يوم الثالث هو المشتري، هذا يعني أن إجازة الفضولي إجازة لغير المالك، وإجازة غير المالك لا تفيد شيئا. يمكن الاستشكال بهذه الطريقة صحيح، لكن احنا نجاوب بطريقة ثانية، والجواب عن ذلك نقول ما كدا على هذا التطويل وهذه الاستحالات، نقول كل هذه المحاذير مبنية على الكشف الحقيقي، اي ان الاجازة كاشفة عن النقل والانتقال من حين العقد، هذا هو سبب المشكلة، ولكن تبين أن الإجازة لا تكشف عن النقل والانتقال من حين العقد الأول، وإنما الإجازة تكشف عن النقل من أول أزمنة القابلية، وأول أزمنة القابلية هو بعد العقد الثاني وليس قبل العقد الثاني، لأن الفضولي لا يصير مالكا إلا بعد العقد الثاني، فالإجازة تكشف عن النقل والانتقال من حين العقد الثاني، وهذا يعني أن العقد الثاني لم يقع على ملك المشتري، وإنما وقع على ملك المالك الأصلي. فلا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على الآخر، ولا يلزم هذه المحاذير التي ذكرناها، إذ كل المحاذير مبنية على الكشف الحقيقي، ونحن لم نقبل بذلك كما أجبنا عن الثالث والرابع. قال: والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه الرابع من ابتناء الإشكال والوجه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الميل من حين العقد، يعني الكشف الحقيقي، وهو ممنوع، إذ أن الإجازة لا تكشف دائما عن الملك من حين العقد، بل من أول أزمنة القابلية. وما هو أول أزمنة القابلية؟ من حين العقد الثاني وليس العقد الأول، كما بيناه مرارا وتكرارا. والحاصل أن منشأ الوجوه الأخيرة للاستشكال اللي هي الوجه الثالث والرابع والخامس، منشأها شيء واحد، اللي هو شنو الشيء الواحد؟ وهو الكشف الحقيقي، أي أن الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد. هذا هو الذي سبب الإشكال الثالث والإشكال الرابع والإشكال الخامس. والمحال المذكور في الثالث والرابع والخامس على تقديره، على تقدير من؟ على تقدير ذلك الشيء الواحد، وهو كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد. والمحال هذا مبتدأ، على تقديره يعني على تقدير كون الإجازة كاشفة من حين العقد، هذا المحال مسلم، يعني هذه الإشكالات ترد على تقدير كون الإجازة كاشفة من حين العقد. ولكن هذا المحال قد قرر وبين ببيانات ثلاثة، البيان رقم 3 والبيان رقم 4 والبيان رقم 5. هذه الوجوه الثلاثة هي في الحقيقة ترجع إلى محال واحد. المصنف يريد يقول الوجه الثالث والرابع والخامس جميعا ترجع إلى أمر محال واحد، وهذا الأمر المحال مسلم على تقدير قبولنا للكشف الحقيقي عن الملكية من حين العقد. فإذا نسفنا ذلك ولم نقل بالكشف الحقيقي من حين العقد، فلا يرد المحال لا بالتقرير الثالث ولا بالتقرير الرابع ولا بالتقرير الخامس. قال: والحاصل أن منشأ الوجوه الأخيرة هو شيء واحد، وهو الكشف الحقيقي. والمحال على تقدير الكشف الحقيقي من حين العقد، المحال مسلم، ولكن شنو؟ بتقريرات مختلفة، الثالث والرابع والخامس، قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. طبعا وجوابه شنو؟ وجوابه أننا لا نسلم بالكشف الحقيقي، فلا يرد ذلك المحال بتقديراته الثلاثة. هذا تمام الكلام عن الوجه الخامس. الوجه السادس ما بيشي سريعا نشرحه. نقول: الإجازة في العقد الفضولي كما تكون قولية كذلك تكون شنو؟ فعلية، كما تقدم في محله، لأن المالك تارة يقول أجزت، وتارة يذهب ويتصرف في الثمن، تصرفه في الثمن إجازة فعلية للعقد الفضولي. فالإجازة تارة تكون قولية وتارة تكون فعلية، وهكذا الفسخ تارة يكون قوليا بأن يقول رددت المعاملة فسخت المعاملة، وتارة تكون فعلية كما لو باع المبيع إلى شخص آخر. فالمالك الأصلي إذا ما باع المبيع إلى شخص آخر تبين أنه لم يرضى بالبيع الأول وفسخ البيع الأول، ومحل كلامنا من هذا القبيل، لأن المالك الأصلي وهو عمرو باع الكتاب بالعقد الثاني لمن؟ للفضولي. وهذا يكشف عن أن المالك الأصلي قد فسخ ورد البيع الأول، وإلا لو كان راضيا بالبيع الأول لما باع الكتاب مرة أخرى للفضولي. فبيعه للفضولي يوم الأحد كاشف عن فسخه للبيع الذي وقع يوم السبت، لكنه فسخ فعلي أم فسخ قولي؟ فسخ فعلي. وبعد أن فسخ فسخا فعليا فإجازته لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ليس لها قيمة، لأن الإجازة بعد الفسخ بالإجماع غير مؤثرة وغير مفيدة، لأن الإجازة لابد أن تكون قبل الرد وليس بعد الرد. قال السادس، لا مو صار عندنا عقد ثاني، والعقد الثاني هو الصحيح، وإذا كان العقد الثاني هو الصحيح فهذا رد للعقد الأول. السادس، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفي فسخه، ماذا يكفي؟ يكفي فعل ما هو من لوازمها، يعني لوازم الإجازة والفسخ أو لوازمهما، يعني الفسخ القول الفسخ الفعلي والإجازة الفعلية. ولو باع في محل كلامنا، ولو باع المالك وهو عمرو ما له من الفضول بمن باع بالعقد الثاني، فقد نقل المال، من الذي نقل؟ المالك الأصلي المال عن نفسه المن؟ إلى الفضول، وامتلك الثمن من الفضول. وهذا وهو يعني نقل المال عن نفسه وتملك الثمن لا يجامع صحة العقد الأول، إذ لو كان العقد الأول صحيحا لما امتلك البائع الأصلي شنو؟ الثمن من الفضولي. فالعقد الثاني كاشف عن فسخه للعقد الأول، وهو لا يجامع صحة العقد الأول. لماذا؟ فإنها يعني شنو؟ إنها صحة العقد الأول تقتضي من الذي يتملك الثمن؟ إذا العقد الأول صحيح، إذا العقد الأول صحيح هذا يعني أن المشتري الأول امتلك المثمن، فالعقد الثاني وقع على ملك المشتري، فالثمن للمشتري وليس للمالك الأصلي، بينما نحن نحكم هنا بأن المالك للثمن هو المالك الأصلي. قال فإن صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول، يعني لو كان المالك الأصلي أجاز البيع الأول، لو كان المالك الأصلي أجاز البيع الأول، فالمالك الأصلي ماذا يمتلك؟ ماذا يمتلك؟ يمتلك الثمن بالعقد الأول، والمثمن انتقل إلى المشتري، وهذا يعني أن العقد الثاني وقع في ملك المشتري والثمن في العقد الثاني ملك للمشتري. فلو كان العقد الأول صحيحا لزم من ذلك أن ثمن العقد الأول للمالك الأصلي وثمن العقد الثاني للمشتري، وليس الأمر كذلك، لأن المالك الأصلي سيمتلك الثمن من العقد الثاني، وامتلاكه للثمن من العقد الثاني يكشف عن أن العقد الأول ليس صحيحا، فإن صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك الأصلي للثمن الأول، لأنه إذا أجاز العقد الأول فقد امتلك الثمن الأول، وحيث وقع العقد الثاني يكون فسخا له المن للعقد الأول طبعا، وإن لم يعلم المالك الأصلي بوقوع العقد الأول، حتى لو كان جاهل تصرفه الثاني يكفي لفسخ العقد الأول. زين، وإذا كان العقد الأول قد فسخ ورد فلا تجدي الإجازة المتأخرة. لماذا لا تجدي؟ لأنها إجازة بعد الرد، والإجازة بعد الرد لا قيمة لها. وبالجملة حكم عقد الفضول قبل الإجازة، طبعا كلامنا قبل الإجازة، كسائر العقود الجائزة كالهبة والبيع الخياري وغير ذلك، فكما أن تلك العقود يمكن فسخها قولا أو فعلا، هكذا بيع الفضول يمكن فسخه قولا أو فعلا، بل هو أولى من تلك العقود. يعني فسخ العقد الفضولي فعلا بالفعل أولى من جواز فسخ الهبة بالفعل. لماذا؟ ما هو وجه الأولوية؟ وذلك لأن الهبة إذا وقعت ترتب عليها الأثر والملكية، ومع ترتب الأثر إذا فعل المالك فعلا آخر ينافي الهبة الأولى انفسخت الهبة الأولى، فمع كون الأثر قد ترتب بالهبة الأولى يمكن إلغاؤه بالفعل الآخر، فكيف بالعقد الفضولي؟ إذ أن العقد الفضولي لم يترتب عليه الأثر أصلا، فبرده بالفعل يكون من باب أولى. يقول: وبالجملة حكم عقد الفضول قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها. ليش أولى منها؟ لأن هناك ترتب الأثار، ومع ترتب الأثار الفسخ الفعلي صحيح، فكيف في العقد الفضول مع عدم ترتب الأثار؟ فكما أن التصرف المنافي للعقود الجائزة مبطل لها، يعني للعقود الجائزة، كذلك التصرف المنافي هو مبطل لعقد الفضولي، كذلك هو عقد الفضولي. والجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تجاوزنا الوقت دون أن ننتبه.
لا تخافون.